أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم في مواقف عديدة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. فمن الخوف أذية المشركين وغزو المشركين لهم وتهديدهم لهم وإرهابهم لهم وتخويفهم لهم، ومع ذلك صبروا واحتسبوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الآية. فالشاهد خوفوهم بأنهم سيعودون بعد يوم أحد ويستأصلوا شأفتهم ويقضوا عليهم، فقالوا هذه المقالة: الذين قال لهم الناس إن الناس يعني قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا هذه المقالة حسبنا الله ونعم الوكيل. خوفوهم بهم فلم يخافوا، وقد نالهم ما نالهم منهم يوم أحد قريب عهد بما نزل بهم من البلاء في معركة أحد. ومع ذلك لما خوفوا بالقوم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فعصمهم الله جل وعلا وألقى الرعب في قلوب قريش، وذلك بفضله سبحانه وتعالى، ثم بسبب حنكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال حكمته، إذ أمر أصحابه أن يخرجوا في إثر قريش إلى حمراء الأسد. فلما علمت قريش بذلك علموا ووقع في نفوسهم أنهم لم يبلغوا ما أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وأنهم لم يزالوا بقوته لم يزالوا في قوة من أمرهم، وأنهم يستطيعون مقابلة عدوهم. فألقى الله الرعب في قلوب قريش ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. وهكذا أيضا في قصة أخرى، ما لحق الصحابة رضي الله عنهم من الجهد في سرية الخبط أو سرية السيف، سيف البحر، وقد اختلف في سببها هذه القصة، هذه السرية التي أمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح، وكان في القوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أبو عبيدة أميراً على هذه السرية التي فيها عمر، كانوا في نحو من 300 رجل غزوا جهة البحر، سيف البحر بكسر السين يعني ساحل البحر، تسمى سرية السيف وتسمى سرية الخبط، قد اختلف فيها، فقيل إنهم خرجوا للقاء عير لقريش، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى حي من جهينة، فهذه ديارهم. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك، المهم أن تنظروا إلى ما لحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الشدة، وكيف حينما صبروا فرج الله جل وعلا عنهم. ففي هذه السرية خرجوا وهم هذا العدد، وكان معهم مزود تمر جمعوا فيه أزوادهم زودهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا وكانوا يأكلون من هذا التمر يقسمه عليهم أبو عبيدة رضي الله عنه حتى قل، فطلبهم جميعا أن يأتي كل واحد بما عنده من تمر، فجعله في جراب واحد، وكان يعطي الواحد منهم تمرة واحدة في اليوم والليلة يمصها. يقول قيس ابن سعد ابن عبادة، يقول كان يمصها أحدنا كما يمص حلمة ثدي أمه، فتكفيه في اليوم والليلة تمرة واحدة. ومع ذلك نفد هذا، ولحقهم من مشقة الجوع ما لحقهم حتى إنهم كانوا ليخبطون أوراق الشجر، فسميت سرية الخبط، فينزل الورق فيأكلونه ويشربون الماء عليه، حتى لحق بهم من الجهد ما لحق بهم بسبب الجوع. وحتى قال قيس بن سعد بن عبادة: والله لو أن عدونا قدم علينا لما استطاع أحدنا أن يهش إليه، يعني يقوم، بسبب الإجهاد وضعف الجسم من الجوع الذي لحقهم. وقد اختلفت الرواية هنا كما هو مبسوط في كتب السير، والسير مرجع للناس في هذا الباب لأهل العلم ولطلبة العلم يستفيدون منها المواعظ والعبر. فقيل إنهم قبل أن يفرج الله عنهم رحمهم الله جل وعلا بفضله ورحمته، ثم بقيس ابن سعد ابن عبادة، حيث قام وذهب يبحث في أهل تلك الجهة ويقول: من يشريني، يعني يبيعني، من يشريني جزائر بجزائر وتمر أوفيه إياها المدينة، يعني إذا رجع إلى المدينة. فوجد رجلا من القوم فاستعرفه نفسه، يعني طلب منه أن يعرفه بنفسه، فقال: من أنت؟ قال: أنا قيس ابن سعد ابن عبادة. فقال: لقد كان بيني وبين أبيك خلة، يعني سعد بن عبادة. ثم طلب أن يشهد، فقال: من يشهد؟ فأشهد نفرا رضي الله عنه من الصحابة، ويقال إن عمر أبى أن يشهد رضي الله عنه، لأنه يعرف أن قيس بن سعد ابن عبادة ما عنده شيء من المال حتى يسدد، قال: إنما المال مال أبيك، فكيف أنت تشهدنا وتريدنا نشهد وأنت ما عندك ما تفي به؟ فقال له وأغلظ لعمر رضي الله عنهم جميعا في القول، لأنه يريد أن ينقذ الصحابة مما هم فيه في هذه السرية التي كادوا يموتون فيها. قال له: إن أبي رجل كريم جواد، يحب الجود ويكرم أهله ويكرم من وفد عليه في هذا، وإنه ليؤدي عن الرجل في هذا، أترى أنه لا يؤدي عن ابنه وقد فعل ما فعل لأجل ما ترى مما نحن فيه؟ والشاهد أن الله قد أمضى لقيس بن سعد ابن عبادة الأمر، فأخذ الجزائر يعني الإبل من الرجل، وكان ينحر لهم في كل يوم 3 جزائر، لأن الجزور وهي الناقة تكفي 100، فثلاث جزائر تكفي 300. فأخذ ينحر لهم، فنحر لهم في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ثم نهاه أبو عبيدة عن أن ينحر، وأمره بأن يستبقي الباقي بعيرين، وذلك لأنهم كانوا ينظرون إليه أنه لا وفاء عنده. فالشاهد لما نهاه أبو عبيدة عن ذلك فرج الله عنهم بأن دفع البحر حوت العنبر، فرأوه من بعيد مثل كثيب الرمل لضخامته، فلما جاءوا إليه وإذا به حوت العنبر، فأقاموا شهرا يأكلون منه ويدهنون منه ويأخذون من حدقه الدهن في آنيتهم وأوعيتهم، وقد كان ضخما جدا حتى إنه أقعد أبو عبيدة في حوالي عينه 13 رجلا فوسعهم، وقيل 15 رجلا فوسعهم حول عينه، مساحة عينه قعد فيها 13 رجلا أو 13 رجلا فوسعهم، وأخذوا يأكلون منه ولضخامته أخذ أبو عبيدة كما يقول قيس بن سعد بن عبادة، أخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه ونصبه مثل القوس، وجيء بأطول بعير وأقعد عليه الراكب فدخل من تحته وما طأطأ رأسه وهو على البعير، فالشاهد أخذوا يأكلون منه وقد اختلفوا فيه أهو ميتة أو ليس بميتة، واستقر الأمر على أنه حتى ولو كان ميتة فهم مضطرون، لأن الله يقول إلا ما اضطررتم إليه، فأكلوا منه شهرا حتى سمنوا، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فقال أمعكم منه شيء حتى نأكل منه، فأعطوه أو أرسلوا إليه بشيء منه فأكل، خرجه مسلم في الصحيح. فالشاهد أنه بعد ذلك فرج الله على أصحاب رسوله في هذه السرية التي تسمى سرية الخبط التي كادوا يهلكون فيها وهم غزاة في سبيل الله تبارك وتعالى، فرج الله عنهم بأمرين: الأول ما ساق فيه هذا الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة فاستدان لهم واستلف لهم الجزائر التي نحر منها ثلاثا، ومع ذلك ما كفتهم لأن مدتهم طويلة، ففرج الله عنهم بهذا الحوت العظيم. وهنا نكتة معاشر الأحبة لا بأس أن نذكرها، لأن الشيء كما يقولون بالشيء يذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قيل إن ما صيد منه واستخرج بفعل الصيد فهو صيد، وما قذف به البحر فهو ميتة لم يصد، فهو ميتة ومع ذلك سمي ميتة، إلا أنه مستثنى من تحريم الميتة العام، وهذا خاص بالبحر، فما دفعه البحر من غير صيد فهو ميتة ولك أن تأكله مستثنى من تحريم الميتة العام، وما صدته فهذا صيد والحمد لله على كل حال. والحاصل أن قيس بن سعد لما رجع إلى المدينة وجاء إلى والده سعد ابن عبادة فسأله ما فعلت، فأخبره قال نحرت، قال نعم ما صنعت، ثم ماذا؟ قال نحرت، قال نعم ما صنعت، ثم ماذا؟ قال نحرت، قال نعم ما صنعت، ثم ماذا؟ قال ثم نهيت عن أن أنحر. قال من فعل ذلك؟ من أمرك بذلك؟ قال أميري فأطعته. ثم ذكر له قصته مع عمر فقال نعم ما صنعت، وكما قلت أنا أؤدي إلى الرجل البعيد، أفلا أؤدي عن ابني الذي فعل ذلك بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال فدفع للجهني ماله. وقيس بن سعد معروف بالكرم، وسعد بن عبادة من أشهر حي في الأنصار، وهو سيد الخزرج بالكرم، وأبوه أيضا دلي مشهور بالكرم، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم بيت الجود هم. فالشاهد من هذا كله، وإن أطلت عليكم معشر الأحبة، الشاهد من هذا كله كيف صبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوع الذي ابتلاهم الله جل وعلا به في هذه السرية، ووصلوا إلى درجة لو أن عدوهم أغار عليهم أو لاقاهم ما استطاعوا أن ينشون إليه، يعني يقومون يمشون إليه من الجهد والتعب والنصب والمشقة التي حلت بهم ووصلوا إليها. وهذا مصدق قوله تبارك وتعالى بشيء من الخوف والجوع، فهذا من الابتلاء بالجوع. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يبتلي أولياءه وإن خرجوا في طاعته ليرى تمام صبرهم على ما يبتليهم به قبل أن يلاقوا عدوهم. ومثل ذلك ما حصل مع داود وجالوت وأهل الإيمان كما أخبرنا الله جل وعلا به في كتابه.